إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الأيام المباركة التي نجد تعظيمها في كتاب الله، فهي من الأشهر الحرم، وبعد يوم تقريبا، وبعد يوم وليلة تدخل علينا خير أيام السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك، وأقسم الله بفضل لياليها، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فكيف بأيامها وأيامها أفضل من لياليها، وفيها يوم عرفة ويوم النحر، هما أفضل أيام السنة على الإطلاق. هذه الأيام المباركة نتذكر فيها في ضمن ما نتذكر في حج المسلمين إلى بيت الله الحرام، نتذكر بنيه الأول إبراهيم عليه السلام الذي رفع القواعد من البيت وجعل هذا البيت الحرام الذي عظمه الله سبحانه وتعالى وعظم البقعة التي ولد فيها في بلد الله الحرام، البلدة التي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، وأظهر إبراهيم تحريمها، وتأتي هذه الوفود في من كل فج عميق لتشهد المنافع الإيمانية وتستحضر مسيرة إمام الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وعلى ملته وطريقته كل الأنبياء من قبله ومن بعده، وعلى إمامتهم ورأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الإمام المقدم والخليل الأول. وإبراهيم عليه السلام كما ذكر: إنما كنت خليلا من وراء وراء. لكن من شرف إبراهيم عليه السلام أن الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنستحضر قصة إبراهيم عليه السلام وما فيها من معاني التوحيد والإيمان، هذه المعاني التي نحتالها على الدوام، وهي التي يستيقظ بها القلب من غفلته، يتذكر من نسيانه، يحيا بعد موته، يشفى من المرض بعد المرض، يشفيه الله عز وجل. وإبراهيم عليه السلام ينتسب إليه كل أصحاب الملل المنتسبين إلى الأنبياء، فاليهود يظنون أنفسهم أتباعه، والنصارى كذلك يتولونه، ولكن من أولى بإبراهيم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وجادل اليهود والنصارى في إبراهيم، فأنزل الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يعلم الناس الخير، يأتم به كل من بعده، يأتم به كل من أتى بعده وسار على طريقته وملته. ولذا حج الأنبياء بيت الله الحرام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كأني أنظر إلى موسى بن عمران مارا بهذا الوادي له ذؤاب بالتلبية. وقال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة خطام ماليف مارا بهذا الوادي ملبية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، وقال: ليهلن ابن مريم بالروحاء بالحج أو العمرة أو ليهلن بهما جميعا. فأخبر أن عيسى عليه الصلاة والسلام سوف يحج إلى بيت الله الحرام، وسوف يعتمر، أو سوف يجمع الحج والعمرة قارنا بينهما تعظيما لهذا الركن العظيم، والذي هو اتباع لإبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، أي إماما، وهذه الإمامة قد نالها بفضل الله عز وجل، جعله الله إماما يقتدى به، وذلك لما وفى كما قال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. فهو فعل كل ما أمر به، امتثل جميع أوامر الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذا الشرف العظيم، هذا من أعظم ما ننتبه إليه في قضية الإيمان والتوحيد، وذلك أن الإسلام إسلام الوجهة لله، إسلام القلب لله عز وجل، يقتضي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإبراهيم قد أتم كل ما أمره الله به. قال عز وجل: قال إني جاعلك للناس إماما. وإنما تنال الإمامة في الدين بامتثال أوامر الله عز وجل، وهو إنما قصد من إمامة الدين أن يكون متبعا في الخير، مثابا ثوابا من سلك الناس سبيل الحق من بعده وعلى يديه. ولذا سأل الإمامة في الدين كما بين الله لنا أن نسأل في صفة أهل الإيمان. قال عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ليس للشهرة ولا للسمعة ولا لحب الرياسة ولا للتمسك بالكراسي والمناصب، وإنما من أجل أن يثاب الإنسان ثواب من عمل الهدى وعمل بالخير من بعده، فهو يريد الثواب، وهو يحب أن يقتدى به في الخير وأن يتبع على الخير. ولذا جعل الله كل نبي بعد إبراهيم من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، كما ذكرنا إماما، كما قال سبحانه: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريته. قال: لا ينال عهد الظالمين. فقد وعده الله بأن يكون من ذريته أئمة، ولكن استثنى سبحانه وتعالى، فليس الظالمون ولو كانوا من ذريته داخلين في عهد الله للإمامة، فلا يصلح لظالم أن يكون إماما في أي وجه من وجوه الإمامة، في العلم أو في قيادة إمامة الصلاة أو في قيادة الأمة وإمارتها أو في حربها أو في غير ذلك، وإنما يفسد الأمر ويضطرب الحال حتى يقترب خراب الدنيا ونهايتها إذا وسد الأمر إلى غير أهله. لا، قال: لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون لا ينالون عهد الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بينهم وبين العباد نسب، وليس ينفعهم أن تنفعهم أنسابهم إذا أبطأت بهم أعمالهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. إن إبراهيم كان أمة، أي إماما، قانتا لله، أي مداوما على طاعته، ليس بالذي يطيع زمنا ثم يعصي بعد ذلك، ليس بالذي يثبت على الطريق مدة ثم ينحرف بعد ذلك، بل هو مداوم على طاعة الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا، القانت المداوم على الطاعة، قانتا لله حنيفا، أي مائلا إلى الله معرضا عن غير الله. فالحنيفية الميل إلى الله عز وجل، التوحيد، وهذا ما اتصف به إبراهيم عليه السلام حتى يقال إبراهيم الحنيف. وكان من كان على التوحيد من أهل الجاهلية يسمى حنيفا، يسمى حنيفا، والمسلمون يسمون حنفاء، ويقال لهم ويقال للواحد منهم حنيفي لأنه يتبع إبراهيم على الحنيفية. كان زيد بن عمرو بن نفيل قبل النبي عليه الصلاة والسلام على الحنيفية، وبقي غبر أهل الكتاب، غبر أهل الكتاب في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على الحنيفية، قلة قليلة بقايا، غبر يعني بقايا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعربهم إلا غبر من أهل الكتاب، يعني قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن من بقي على الحنيفية كانوا قلة، بقايا قليلة من اليهود ومن النصارى، وإلا فالأكثر وقعوا في الشرك فمقتهم الله على ذلك الشرك. قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وهذا الميل إلى الله والشوق إلى الله وحب الله وإرادة وجهه والإخلاص له هو حقيقة التوحيد والإيمان. ولذا صار اسم الحنيفية علما على هذا الدين، على التوحيد لله عز وجل، وذلك لأن أصل التوحيد في قلب العبد من حب الله والتوجه إليه والإخلاص له ورجائه والخوف منه وحده لا شريك له. فعندما يوجه العبد وجهة قلبه، كل أعمال قلبه يوجهها إلى الله، فقد مال إلى الله وأعرض عن غيره ولم يصرف عبادة لغيره. قال: ولم يكن من المشركين، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذه من أعظم قضايا التوحيد التي نتذكرها. فإبراهيم عليه السلام يمدح من قبل الرب سبحانه وتعالى بأنه لم يكن من المشركين مرتين في آيتين متتاليتين، هذه الآية ولم يكن من المشركين، وصفه بعد ذلك بالشكر لأنعم الله شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم قال: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لعظيم البراءة من الشرك. هذه القضية التي تميز دعوة الحنيفية، تميز دعوة إبراهيم عليه السلام. وتأمل مواقف الناس فيها لتعرف منزلتهم من إبراهيم عليه السلام ومن محمد عليه الصلاة والسلام، لتعرف منزلتهم في هذا الدين. هذه القضية محك اختبار، هل يكون الإنسان من المشركين أم يتبرأ منهم ويبغضهم في الله عز وجل ولا ينتسب أبدا إلى سبيلهم، أم يدهن فيدهنون؟ هل يكون الإنسان محققا قضية البراءة من الشرك كما فعل إبراهيم عليه السلام؟ إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها الله كلمة باقية في نسل إبراهيم، في عقبه، في نسله، لا يزال في ذريته من يقولها لعلهم يرجعون إلى توحيد الله إذا أقيمت عليهم الحجة بوجود الحنفاء الذين يوحدون الله عز وجل وكذلك يتبرؤون من الشرك. ولذلك وجود الحنفاء المتبرئين من الشرك في كل مجتمع حجة على المدهنين الذين يتخذون الكافرين أولياء دون المؤمنين ولا يفعلون ما فعل إبراهيم من البراءة من الشرك وأهله. ولم يكن المشركون ليحاولوا تعذيب إبراهيم وقتله إلا بسبب هذه القضية، فليس هناك من ينكر على من يعبد الله، لكن الإنكار دائما على من يقول لا إله إلا الله. لن ينكر عليك أحد أن تقول أن الله إله، وهل ينكر ذلك عاقل؟ ولكن المشكلة في الآلهة الباطلة، أن إبراهيم عليه السلام إنما كسر آلهتهم، فعل بآلهتهم ما فعل، وقال أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذه القضية قضية أن يتبرأ المسلم من كل ما يعبد من دون الله، كما ذكرنا لا إله إلا الله. الناس يظنون أن كلمة التوحيد تعني إثبات الألوهية لله فقط، وهل كان ينازع المشركون في ذلك؟ ما نازعوا، بل سموا أبناءهم عبد الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فما سووا بين الله وبين الشركاء، بل جعلوا هؤلاء الشركاء مملوكين لله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قد يعني اكتفوا بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فكانوا يزيدون إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. القضية كانت عند المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل عبادة الآلهة، أبطل دينهم وأبطل عبادة آلهتهم، وسموا ذلك سبا للآلهة، قالوا سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا. نعم، هذه هي القضية، قضية النفي قبل الإثبات، قضية أن التوحيد لا يقوم إلا بهدم الباطل والجاهلية والشرك، ولا يتحقق بإقرار الإنسان بربوبية الله فقط وألوهيته فقط، بل لابد أن يقر بأنه لا إله إلا الله، لا يعبد سواه، ولا دين إلا ما شرع، وأن الدين عنده الإسلام. وأما أن يصحح عبادة غير الله ويرى أنه لا بأس أن يعبد الناس آلهة أخرى، وإن لم يختر هو ذلك، فإنه عنده لا بأس أن يكذب الأنبياء إذا كان الإنسان يرى ذلك، ولا بأس أن يعبد الأنبياء والصالحون والأوثان والأصنام إذا كان الإنسان يرى ذلك، يرى أن هذا مما لا يفسد للود قضية، ويرى أن اعتقاد الناس المخالف لاعتقاد التوحيد وما جاء به الأنبياء أمر لا يغير من الأمر كثيرا، وأن لكم دينكم ولي دين معناها أننا على حق وأنتم على حق، وهذا هو الكفر والعياذ بالله. فإن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا يحصل التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، وكما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لم يكن إبراهيم من المشركين، وما كان من المشركين، ولا كان يهوديا ولا نصرانيا. تكرار لتعظيم تأكيد هذه القضية، البراءة من كل ملة سوى ملة الإسلام، واعتقاد أن الإسلام لله عز وجل، بدونه لا يحصل العبد نجاة، ولا يصدق أن يصحح عبادة غير الله ثم يزعم أنه وحده الله، حتى ولو كان لا يختار لنفسه ذلك كمن يختار الإسلام، ومع ذلك يرى اليهودية والنصرانية والبوذية وعبادة الأوثان أمورا سائغة لا بأس أن يفعلها الآخرون، وكل يختار لنفسه ويفعل ما يشتهي ولا دخل لنا بذلك. فهذا بينهم وبين ربهم، وكثير منهم يرون أنهم إن أتقنوا في دينهم واجتهدوا في عباداتهم فإنهم يدخلون الجنة والعياذ بالله من ذلك. هذا القول الذي نادى المؤمنون في حجة أبي بكر رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي الرواية الأخرى مؤمنة، وكلاهما واحد متلازم في هذا المقام، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالكفار لا يدخلون الجنة طالما عبدوا غير الله وأشركوا بالله، وقامت عليهم الحجج ببعثة الرسل الكرام وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فأعظم ما يتميز به إبراهيم عليه السلام البراءة من الشرك، من أجل ذلك ألقي في النار. لا يمتنع المشركون من مدح رب إبراهيم، بل لما ألقي في النار وأحرقت النار وفاقه فقط وكانت عليه بردا وسلاما لأمر الله عز وجل، كما قال: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من حب الله عز وجل له، فهو الخليل الذي أحبه الله حبا عظيما، ولذلك أمر النار أن تتغير طبيعتها، تظل نارا ولكن على إبراهيم تكون بردا وسلاما. فأحرقت وثاقا، فيما يذكرون أن أباه قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم، فهو يمدحه كما كان أبو طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويثني على الله، ومع ذلك ظل على الشرك، أبى أن يتبرأ من الآلهة، مع أنه كان يعلم أن لا يعبد إلا الله، أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، ويعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ما كذب قط، كان يعلم ذلك ويوقن به، وأنه لا دين خير، لا دين خير من هذا الدين، بل يقول: لقد علمت أن دين محمد من خير أديان أو خير أديان البرية دينا. ولكن إباء أن يقول لا إله إلا الله لكي لا يرغب عن ملة عبد المطلب، كما قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية في احتضار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان، أحدهما مات مشركا والآخر أسلم بعد ذلك، قال: لا أترغب عن ملة عبد المطلب. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، أعاد عليه فأعاد، يعلمان أن هذه القضية أخطر قضية تمنع الناس من التوحيد، وذلك أنهم لا يريدون أن يرغبوا عن ملل آبائهم، لا يريدون أن يتبرأوا من آلهة الباطل. لا مانع أن تعبد الله طالما أنك لا تتبرأ من الباطل، ما أكثر من يقول لك ذلك. هذا مذهب أبي جهل وعبد الله بن أمية، والعياذ بالله، لا يمنعان أن يعبد الله ويجعلون له نصيبا، لا مانع، كما قال الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فكان لله نصيب وكان يلبون أحيانا، لكن القضية كانت: أجعل الآلهة إلها واحدة، يتبرأ من ملل الآباء ويطعن فيها ويطعن في الملل الأخرى التي تخالف ما كان عليه الآباء. كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، قال: أنا على ملة عبد المطلب، والعياذ بالله. كرهها الراوي أن يقولها، فقال هو، يعني أبو طالب. فأنزل الله عز وجل في أبي طالب، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال الله عز وجل: أنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا الأمر من أعظم ما يميز دعوة الحنيفية، والذي هو محل اختبار كما ذكرنا، يختبر به الفرد ويختبر به الأمم والجماعات والشعوب، ما هو موقفه من قضية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. في الحقيقة قضية لا إله إلا الله نفي ثم إثبات، تنفي الألوهية عن غير الله، تثبت بطلان عبادة الآلهة، تثبت الكفر بالطاغوت. الكلمة العظيمة التي وردت في القرآن وأصبحت في زماننا تهمة، كل من يقولها يتهم بأنه يعني تكفيري أو نحو ذلك، نعوذ بالله. وهذا من العجب، كلمة في كتاب الله، قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والناس لا يطيقون سماع كلمة الكفر بالطاغوت، وكأنها علامة على التطرف وعلى الإرهاب وعلى الانحراف وعلى التكفير كما يزعم أهل البدع والضلال. أي إيمان يثبت إذا لم يكفر الإنسان بالطاغوت، وهو كل ما يعبد من دون الله وهو راض بتلك العبادة، سواء سميت عبادة أو لم تسمى، طالما كانت عبادة فالذي يتبع على الباطل ويتبع على الكفر يعبد من دون الله وإن كان لا يسميها عبادة، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال علي، وكان نصرانيا لم يسلم بعد، قال: إنا لسنا نعبدهم، كان عليه صليب من فضة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألقي عنك هذا الوثن. فلما قال: إنا لسنا نعبدهم، قال: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وقال عز وجل عنهم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتبين بذلك أن من عبد من دون الله وهو راض حتى ولو لم تسمى هذه عبادة، الطاعة المطلقة، حتى يحزم الإنسان أنه لو أمر بالكفر لكفر، لو أن فلانا أمره أن يترك الدين لتركه، أو أن يحارب الدين لحاربه، أو أنه لو أمره أن يقاتل الأنبياء وأصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء لقاتلهم. الناس يربون على نوع من التبعية بهذه الطريقة. هناك شعوب وأمم مستعدة لأن تبيع دينها بعرض من الدنيا، والمسلمون لا يريدون أبدا التنازل عن ذلك، ومن أجل ذلك تعرضون لأنواع المحاربات. قضية البراءة من الشرك وأهله من أعظم ما يبين دعوة إبراهيم عليه السلام، وهي جلية في قصته مع قومه، لأنه كما ذكرنا إنما ألقي في النار انتصارا للآلهة التي طعن فيها والتي كسرها، ليس فقط لتكسير أجرامها وأحجارها، ولكن في الحقيقة لتكسير منزلتها في القلوب، ليقيم عليهم الحجة. يعلم إبراهيم أنهم يمكنهم أن يعيدوا صناعتها من جديد، وأنهم يمكنهم نحتها من جديد، ولكن القضية كانت في كسرها، كسر مهابتها وتعظيمها في القلوب حين رأوها بهذه الآية المنكرة. ولم يكن إبراهيم عليه السلام بغافل عن أن ترك الكبير سوف يكون تركا لصنم كبير ومنكر، ولكن ما أراد فقط تكسير الأحجار، لكنه لو كان ذلك لبدأ بالكبير، لكنه أراد إقامة الحجة، أراد أن يوقظ في عقولهم الفهم والإدراك أن هذه الآلهة لا تملك شيئا ولا تصنع شيئا، وأقام عليهم الحجة حين ترك الكبير لهم، ترك كبير الأصنام. قضية دعوة إبراهيم عليه السلام في البراءة من الشرك رغم ورود العلائق الدنيوية والروابط الأسرية والقومية والوطنية التي قال الله عز وجل في بيان هدمها إذا خالف الدين الإسلام وعقيدة التوحيد، قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية البينات ما أحوجنا إلى تدبرها خصوصا في هذا الزمان. قد كانت لكم يا أهل الإسلام أسوة حسنة، قدوة طيبة في إبراهيم والذين معه. ونحن نعلم أن إبراهيم لم يكن معه جمع، وإنما كان معه لوط عليه السلام، فآمن له لوط. حصيلة دعوة إبراهيم لم تكن في زمنه، حصيلة دعوة إبراهيم عبر التاريخ إمام للحنفاء عبر العصور كلها، رغم أنه آمن به لوط وامرأته سارة. وإنما العبرة بكمال الإخلاص وكمال الحب والتعظيم والتوحيد لله عز وجل. فقال والذين معه، إذا هذه المعية تخطط حواجز الزمان والمكان. هذه المعية نعم، كما قال عز وجل عن إبراهيم بالنسبة إلى نوح عليه السلام بعد أن ذكر نوحا قال وإن من شيعته لإبراهيم. فنوح من شيعة، فإبراهيم من شيعة نوح، وبينهما من السنين ما بينهم، لكنهم على ملة واحدة. ولذا قال عز وجل لأهل الإسلام واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، مع أن بينهم وبين إبراهيم من الآباء مئات أو عشرات، بيننا وبين إبراهيم وبين أبينا إبراهيم مئات الأجداد، ومع ذلك هو أبونا. نستشعر هذا، هذه العلاقة قريبة جدا، وذلك لأن المعية، هذه المعية تتخطى حدود الزمان والمكان، وتكون أعلى من روابط الزمان والمكان والأسر والقوم والوطن. ونحن مع إبراهيم عليه السلام، ونحن مع موسى عليه السلام ضد فرعون، ولو كان فرعون مصريا وموسى إسرائيليا، موسى ليس من أهل مصر، ومع ذلك فنحن نفرح بهلاك فرعون ونحمد الله على هلاكه وهلاك جنده جميعا، مع أنه كان جيش مصر في ذلك الوقت، لكن ليست هي الرابطة. نحن إنما نتولى أهل الإيمان من أهل مصر ومن غيرها، ونتبرأ من المشركين. نحن مع موسى وعيسى عليهم السلام، ونحن مع يونس ومع هود ومع صالح ومع شعيب ومع لوط ضد أقوامهم. هذه المعية لابد أن نستحضرها، وكما ذكرنا دون ارتباط بالزمن والمكان. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، لم يقولوا للأجانب، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وليس فقط من معاني نظرية، ليس لها تطبيق في الواقع، يتبرأ من شيء فإذا جاء إلى الواقع لم يطبق هذه البراءة، بل بدأ بهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لأن كثيرا من الناس مستعدون أن يسب الشرك والمشركين، فإذا جاء المشركون أمامه ولكن كانوا من قرابته أو كانوا من أهل بيته أو كانوا من أهل وطنه أو كانوا بلسانه، انتهى كل ذلك واختفت هذه البراءة وتحولت إلى براءة من شيء في الأوهام والأذهان ليس له رد في الواقع، ونعوذ بالله من ذلك. لا، المؤمن الصادق يتبرأ من المشركين ومما يعبدون من دون الله. قال كفرنا بكم، واللفظ قوي غاية في القوة، كفرنا بكم وليس فقط بآلهتكم، بكم، لأنه يكفر بدينهم ويتبرأ منه، يكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلما كفروا بملتهم ودينهم قالوا كفرنا بكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ظهر، وليس أنه أمر مستقر في القلوب فقط، أمر مستتر مكنون في القلوب، وإنما تظهر المودة والمحبة والوفاق والوئام وكل أنواع الألفاظ التي فيها المداهنة. لا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وقضية العداوة أعظم وأوسع وأشمل من قضية المقاتلة. إبراهيم لم يقاتل لأنه لم يؤمر بقتال عليه السلام، إنما هاجر لله عز وجل. لذلك لا يلزم من عدم المقاتلة عدم العداوة. قد لا تقاتل إذا لم تؤمر بقتال أو عجزت عن القتال، ومع ذلك العداوة باقية. قضية لابد أن تكون واضحة. فإبراهيم يقول هو والذين معه وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فهذه العداوة كما قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فهذه العداوة لابد أن تؤلم وأن تتضح وتظهر حتى غاية محددة لا بديل عنها. ليس حتى تتركوا قتالنا مثلا، لأنه كما ذكرنا لم يكن هناك قتال، حتى يقع صلح. لا، إنما قال: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ألفاظ لا تحتمل، واضحة جلية كالشمس، لا تسوغ في قلوب الزنادقة والمنافقين والكفار، بل هي عندهم جريمة لا تتفرق. ألفاظ التي قالها إبراهيم ومعه إذا قال أحد الآن عندهم أنها جريمة لا تتفرق، يحث على البغضاء، بغض الكافرين. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى الأبد، حتى بعد الموت، إلا في حالة واحدة، قال: حتى تؤمنوا بالله وحده. كما ذكرنا قد يكون هناك صلح، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في الحديبية 10 سنين، لكن هل نسخت هذه الآية؟ هذه لا تنسخ، هذه عقيدة التوحيد، هذه معاني التوحيد في قصة إبراهيم عليه السلام التي ظهر فيها بجلاء أنه لا يصح هذا التوحيد والإيمان إلا بما ذكر الله عز وجل، حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس هناك غاية لانتهاء العداوة والبغضاء إلا بالإيمان. ورغم أننا لا نظلم الكفار ولا نتجاوز حدود الشرع معهم ولا نعتدي عليهم بتعريف الشرع في الاعتداء، يعني لا نتجاوز حدود الشرع في التعامل معهم، ومن كان ذا عهد وفينا له بعهده، ومن كان له عهد فعادوا إلى مدته، كما قال الندى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أيوب: ومن كان له عهد فعادوا إلى مدته. فهذا الأمر لابد أن يعلم أن هناك فرق بين العداوة والبغضاء، وبين البر والقسط والعدل في المعاملة والإحسان أيضا. بل قد تحسن إلى كافر وأنت تبغضه طالما بقي على كفره، ولذلك إذا استغرب البعض: كيف تقولون ذلك والشرع قد أباح أن يتزوج يهوديا أو نصرانيا؟ نقول: وما المال؟ نحن نحسن إلى من أمرنا بالإحسان إليهم، والدنيا تقوم على الإحسان حتى ولو كان الإنسان مبغضا، وتقوم على العدل وهو الأساس الأول، تقوم على العدل قبل الإحسان. ولو كان الإنسان مكارها لمن يعمل معه فإن كراهيته لا تحملنا على الظلم، ولكن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الذي جعله الله فيه. فمن الظلم أن تسوي بين المسلم والكافر، ومن الظلم أن تسوي بين الإيمان والكفر، ومن الظلم أن تجعل من يعبد الله كمن يعبد غيره ويشرك به والعياذ بالله. فالظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، ولكن تطبق شرع الله عز وجل لا يكون ظلما، بل هو العدل وما سواه هو الظلم. ولذلك نقول: نعم، يبغضها على دينها إذا تزوجها، ومع ذلك يعاشرها بالإحسان، لا مانع من ذلك. وهل أنت تحب كل من تعاشره؟ وهل أنت إذا أبغضت إنسانا لابد أن تظلمه؟ لا، أنت تبيع وتشتري وتؤاجر وتتاجر مع من تحب ومع من تكره، وأنت تعدل في ذلك بحكم الشرع، وأنت في ذات الوقت توالي من والى الله وتعادي من عاد الله. ليس هناك من زوال لتلك العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. استثنى الله من الأسوة قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لأن الله نهانا في شرعنا عن استغفارنا للمشركين، فنعوذ بالله من سبيل من يترحم على الكفار ويقول: أحدهم رحم الله فلان وهو طاغوت من طواغيت الكفار، ورأس من رؤوسهم ظل يدعو إلى الشرك وعبادة غير الله سنين طوال، والبعض يقول: نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. نعوذ بالله، لأنه كان حريصا على نشر دينه وهو يعلم أنه خلاف دين الإسلام، ومع ذلك يقول أنه يترحم عليه ويقول أنه كان رجلا مخلصا لدينه. أي إخلاص هذا؟ تسمي يعني عبادة غير الله إخلاصا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إذا أخلص للشيطان وإذا أخلص لعبادة غير الله عز وجل يكون مخلصا. نعوذ بالله، لولا المداهنة. وهذا الذي أدى إلى أن يتلفظ الناس بأنواع الكفر والضلال والعياذ بالله، ظانين أنهم بذلك يحسنون صنعا، وأنهم بذلك يقربون وجهة النظر ويرعون المصالح. نعوذ بالله من ذلك. وهذا من أعظم الخطر. لذلك قضية نحتاجها جدا في زماننا هذا، قضية لابد أن تكون كالشمس مهما كان الثمن، لا ثمن يوازي أبدا يعني ثمن تضييع هذه القضية. تضييع لقضاء تضييع للدين، معناها هدم لا إله إلا الله، أن يقال عن الملل الأخرى أنها ملل مقبولة وأن أصحابها بيننا وبينهم الحب والود، بيننا وبينهم ما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه. البر والقسط، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، وذلك عموما لمن فعل بنا ذلك يجب أن نحذر من والدين أشد، لأن هؤلاء أغلظ في العذاب. ولكن العموم في قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ليس كلهم كانوا محاربين في ذلك الوقت، كان منهم أصحاب عهود وكان منهم من يدفع الجزية كنصارى النجراء، ومع ذلك الآيات واضحة وأطبقها الصحابة رضي الله عنهم على من لهم عهود مع من اليهود والنصارى، وهذه القضية عامة كما ذكرنا. ومع أن القوم يقاتلوننا في الدين وأعداء الإسلام لا يدخلون وسعا في إخراج المسلمين عن ديارهم ولا يرفضون عودتهم إلى هذه الديار، مع أنهم لو عادوا لعادوا بأنواع الذل والهوان، ومع ذلك فهم يأبون أن يعودوا ولو حتى مواطنين من الدرجة العاشرة مع إقرارهم أنها مساكنهم وبلادهم، ومع ذلك يقول: لا، هذه حق لنا، هذه أرضنا أرض الميعاد، ونسأل الله العافية. بلاء عظيم، ومع ذلك نجد المداهنة إلى هذا بيننا وبين من لم يحاربنا في الدين، بيننا وبينهم البر والقسط. البر هذا هو الإحسان في المعاملة، تحسن في المعاملة، نعم يمكنك أن تتفضل على واحد منهم تدعوه بذلك للإسلام، تبين له محاسن الدين، تطعمه إذا جاء، تكسوه إذا عاني، يمكنك أن تفعل ذلك. وإن كنا نرى أن فعل ذلك بعراة المسلمين وجوع المسلمين أولى بلا شك، خصوصا أنه لا يوجد من يبحث عنهم، لكن نتكلم عن حكم الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد من على ثمامة بن يثاب وهو مشرك بعد، لأنه يتلمس منه حب الإسلام والرغبة فيه. كان ثمامة بن يثاب سيد بني حنيفة، وكان ذهب إلى العمرة على شركه، وكان أبغض شيء إليه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبغض بلد إليه المدينة النبوية، وأبغض دين إليه الإسلام، فأسرته خير المسلمين، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ويجوز إدخال المشرك من المسجد للحاجة ليطلع على حقيقة هذا المجتمع الذي لبس عليه فيه، مجتمع المسلمين في أنصاع صوره داخل المسجد النبوي، وليطلع على حقيقة ما السمعة الكاذبة التي سمعها عن هؤلاء، حتى صار أبغض شيء إليه وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربطه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. أتاه في اليوم الأول فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني واحد دمه تقيل، دمه أقصد يعني عظيم القتل، لو أن يستشفى بقتله، وأنه ذو مكانة في قومه، يعني إذا قتل كان ذلك مما يحدث نكاية في قومه ونحو ذلك. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. الفلوس اللي انت عايزها كلها بهاك. فتركه النبي عليه الصلاه والسلام. واتاه في اليوم الثاني فقال: ما عندك يا ثمامه؟ بدا ثمامه تغير، بدا اثر الصلاه واثر سماع القران في المسجد واثر النظر في وجوه الصحابه يغيره، فلم يبدا بالقتل في المره الثانيه، وانما قال: قلت لك ما عندي، قلت لك عندي يا محمد خير، ان تمنن تمن على شاكر. ما قالش الاول ايه؟ تقتل. قال: وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. في اليوم الثالث قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد ما قلت لك، إن تمن تمن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. لكن كان قد تغير تماما. ثلاثة أيام من النظر في وجوه الصحابة بعد وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعد الحياة معهم في المسجد ورأى كيف هم وكيف هذا المجتمع الذي كان يسمع عنه ذمامة ألفاظا مهولة ترعبه وتخوفه وتبغضه، فإذا به يتحول. فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام ما في قلبه وما في وجهه من إمارات التحول والتغير، فمن عليه وهو ما زال مشركا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بالمن عليه أعطاه نفسه، مع أنه كان يمكن أن تؤخذ منه فدية هائلة تطعم جوع المسلمين وتغطي يعني حاجات كثيرة لفقرائهم وأيتامهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ذمامه، من عليه أطلقه مجانا بلا فدية ولا شيء. انطلق ثمامة إلى أقرب مستوى فيه ماء فاغتسل ورجع إلى المسجد، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فصار أحب الوجوه إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح أحب الدين إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدي، فأصبح أحب البلد إلي. فانظر إلى هذا التحول الذي حصل بسبب المن والإحسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن حتى إلى الكفرة ويعطي عطاء غزيرا عليه الصلاة والسلام. وكما أسرت خير النبي صلى الله عليه وسلم خير المسلمين لما أمرت على قبيلة طيب، أسرت عامة عدي بن حاتم أخت حاتم الطائي المشهور بالكرم، ففر حاتم، فر عدي بن حاتم، وأتيت بهذه المرأة، أتي بهذه المرأة إلى المدينة أسيرة عجوز كبيرة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: غاب أو مات الوالد أو نأل، غاب الوالد ونأل الوافد، وإني عجوز كبيرة ما لي من خدمة، فمن علي من الله عليك. والعجوز كبيرة تعمليه هتعرف تخدم حد؟ فقال: من وافد، من وافدك؟ الوافد اللي حيجي يدور عليك. فقالت: عدي بن حاتم. فقال: الذي فر من الله ورسوله. فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي بن أبي طالب لها: سليم الحملان، سليم الحملان، يعني اسأليك من يوصلك لغاية بلدك، يعني من عليها مجانا. فسألها فسألته الحملان، فأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بما يوصلها إلى بلدها إلى قبيلتها. فأتت عديا وقالت له: ائته فإنه يعني قد من علي وأحسن إلي، وقد أتاه غلام فأصاب خيرا، أتاه علي وعليه ذلك الصليب من فضة. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل علمت شيئا أكبر من الله؟ ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل علمت من إله غير الله؟ فأخذ حاتم، أخذ علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما يدل على نبوته، حيث أخبره بأشياء في دينه. قال: أنا أعلم بدينك منك، ألست من الركوسية؟ ألست تأخذ المرباع؟ وذلك لا يحل لك في دينك، يأخذ ربع الغنيمة القوم على عادات الجاهلية وهو ما يحلش له في دينه. فتراضى لها عليه، ثم تلا عليه قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: إنا لسنا نعبدهم. فقال: أن يحرموا الحلال ويحرموا الحرام، فاتبعتهم. قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فشهد علي رضي الله عنه شهادة التوحيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك هذا الوثن، يعني الصليب الذي كان قد علقه. وقال له: يا علي، لا إن طلب بك حياة، هل أرى تبحيرة؟ قال: سمعت عنها ولم أرى. قال: لا إن طلب بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة إلى بيت الله الحرام، لا تخاف إلا الله. قال علي: فقلت في نفسي: فأين ذعار طيب الذين سخروا بذلك؟ فين قطاع الطرق بتوع قبيلة طيب اللي ولعوا الدنيا؟ هيخلوا من النساء يمشوا لوحدهم؟ دول خدوا شو الرجال يمشوا لوحدهم؟ فماذا يصنعون؟ أتعدى. قال: ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ولتنفقن في سبيل الله. فقلت: كسرى بن هرمز؟ ده العرب كانوا يخافوا من يعني اضعف ملوك تبع الفرس، فكسرى بن هرمز نفسه. فقال: كسرى بن هرمز، ولئن طلب بك حياه لا في ظن المال حتى يهم صاحب الصدقه من يقبل صدقته، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال عدي: فرايت الضعينه ترتحل من الحيرة حتى إلى بيت الله الحرام لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى من يوم المسلم، ولئن طلت بكم حياة لا ترون ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحسان من أسباب قبول الحق، ومن إحسان من أسباب قبول الخير. ولذلك قال الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا أخشى الفاقة. فحسن معاملة الخلق مع كونك تظهر كراهيتك لدينهم وكفرهم وشركهم، ولكن تحسن المعاملة، وهذا في من لم يحاربنا في الدين. وأنت بل نحسن المعاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليهد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته، فكيف بمن كان دون ذلك في المعاملة؟ فبيننا وبينهم البر، الإحسان كما ذكرنا، والقسط من غير محبة، العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أبدا، إلى أن يؤمنوا بالله، إلا أن يوحدوا الله. ومع ذلك تتوقع ماذا من أعداء الله؟ هل تتوقع أن يحبوك وأن يكرموك وأنت تقول وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا؟ لا قطعا، سوف يحاربونك وسوف يعادونك. بما تدفع هذه العداوة؟ بالمداهنة، بأن تفتري على الله ما لم يقل وعلى دينه ما ليس فيه، وتقول نحبهم ونردهم ويعني هم ونحن سواء، وسوف يدخل مؤمنوهم الجنة ونترحم عليهم بهذا الضلال المبين، ونقول ليس بيننا وبينهم فرق، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ قال عز وجل نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، نجعل المتقين كالفجار، نعوذ بالله. لا تدفع هذه العداوة بما قال الله عز وجل، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وسائل محددة المعالم لدفع فتنة الكافرين، التوكل على الله، ربنا عليك توكلنا، الدعاء، التضرع إلى الله عز وجل بهذه العبادات والتوسل إلى الله بها، عليك عليك وحدك، تقديم الجر والمجرور للاختصاص، أي وحدك يا رب وللاهتمام، عليك يا ربنا وحدك نتوكل لا نتوكل على سيدنا، وإليك نبني، التوبة إلى الله والإنابة التي فيها معنى الطمأنينة والرجوع إلى الله عز وجل، لأنه إنما يتسلط العدو علينا بسبب ذنوبنا، فنتوب إلى الله والنيب، إذا رجعنا إلى الله عز وجل رجع العز ورجعت الكرامة، وإليك نبني، عليك توكلنا إليك نبنى تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد إليك نبنى نعبدك نرجع إلى عبادتك وإياك نستعين، عليك توكلنا. هذه القضية قضية التزام الشرع والإيمان بالقدر، قضية التزام الشرع بالتوكل على الله، الاستعانة بالله في تحقيق عبادته سبحانه، وإليك المصير تحقيق الإيمان باليوم الآخر، لأن ذلك يهون كل بلاء يصيب الإنسان، آخرتها إيه؟ آخرتها هنموت مهما كان من نعيم سوف ينتهي، فلماذا تبيع نعيم الآخرة بنعيم زائد من الدنيا مليء بالنقص مليء بالكرب؟ والألم كذلك سوف ينتهي، متألم في تعب بسبب عداوة الكفرة في أذى سوف ينتهي أيضا، الموت آت لا محال، وإلى الله المصير سوف تحاسب، هناك إذا جزاء وهناك خوف ورجاء، تخاف من الله عز وجل إذا سرت إليه أن يسألك ماذا صنعت في أمر الدين، وهل تبرأت من المشركين وقلت لهم كما أمرك الله، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، أم حرفتها عن مواضعها حتى ظننت أن معناها ديننا حق ودينكم حق، وأن لهم دين معتبر عند الله، دين لكنه دين باطل، لكم دينكم الباطل ولي دين حق، أنتم كفروا ولا تعبدون ما أعبد الله، أنا أعبد الله وأنتم لا تعبدون، لأن من أشرك بالله لم يعبد الله، ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله، وهكذا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، تدعو الله أن لا يجعلك فتنة للكافرين، يفتنونك فتفتن، أو لا تجعلنا فتنة لهم، لأنهم إذا انتصروا علينا ظنوا أنفسهم على الحق وقالوا هذا الذي نحن عليه هو الحق، لأنهم لو كانوا على الحق لانتصروا، هذه القضية فتنة لهم، اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، لأن الذنوب هي السبب، الذنوب هي سبب في الخسران الذي يحصل لأمة الإسلام والهزيمة والضياع. فالاستغفار المفروض بالتوبة والإنابة كما سبق في الآية الأخرى، ثم التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فاغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فنتوسل إلى الله بعزته أن يعزنا، وبحكمته سبحانه وتعالى أن يقدر لنا أنواع الخير في الدنيا والآخرة، وبهذا يدفع الشر والبلاء. هذه من معاني التوحيد، من معاني التوحيد في قصة إبراهيم عليه السلام، من أعظم معاني التوحيد في قصة إبراهيم أمر التضحية من أجل الدين. ضحى إبراهيم بكل شيء، ضحى بنفسه، ضحى بوطنه، ضحى بأهله وقومه، ضحى ببلده هاجر منها وسكن بلدا أخرى، وضحى بأناس من أهله، ضحى بالقرب منهم وقبل الغربة، رغم أن وجود الولد بعد الزمن الطويل من الانتظار. فإبراهيم عليه السلام رزق الولد على كبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وبعد طول انتظار وهو رضيع طفل أمر أن يجعله عند بيت الله الحرام وأن يظل هو في الشام. ولا شك أن هذا أمر شديد على النفس، أن يفارق ولده الرضيع الذي رزقه على كبر، لكنه أمر الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. كان الأمر من الله لأجل أن تعمر هذه البقعة التي لا يعرف لها المطر في الأرض، في إقامة الصلاة فيها، لا يوجد بقعة في الأرض يعبد الله عز وجل فيها مثل هذه البقعة، لأن الله أراد أن تعمر بذكره وتطهر بذكره هذه البقعة حول بيت الله الحرام. كان بداية تعبيرها وجود إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. ولو تأملت طبيعة أرض مكة، صخر في كل مكان، جبال في كل مكان، وادي ليس ينبت زرعا، ليس فيه زرع ولا ماء، وإبراهيم عليه السلام يترك هاجر وابنها عند شجرة، عند دوحة قرب موضع زمزم، فيتركها وليس لمكة يومئذ أحد. وسبحان الله، مكان شديد الحرام، في إذا تصورت مقومات الحياة فيه، ليس فيه مقومات حياة، وهو الآن أشد مكان في الحياة ازدحاما في العالم، ازدحاما في الحياة، ملايين البشر يريدون، يعني لو أنفقوا من أموالهم ما أنفقوا على أن يقضوا أياما هناك، سبحان الله. فيطلبهم إبراهيم عليه السلام، وفي هذا معنى التضحية والثقة بالله عز وجل، فتقول له هاجر أم إسماعيل تناديه إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه اسم ولا أحد، فلا يجدها بل ولا حتى يلتفت إليها. سؤال في غير محله لا ينبغي أن يسأل، ليس هكذا ينبغي أن تسأل، ولكن التربية بالسكوت أبلغ أحيانا من التربية بالكلام. فلم يكلمها إبراهيم، فتناديه ثانية إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا أحد، سأل لها اربد مية تكفي قد ايه؟ تكفي لغايه اخر النهار في حر مكه، ولا في تكييف ولا حاجه، الناس النهارده هتقعد في التكييف ما تستحملش، فما بالك انها تقعد في هذا الحر اربد ميه لغايه اخر النهار ما يكفيش، وجراب فيه تمر فقط لا غير. الى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا احد فلا يلتفت اليه. فتنبهت من هذا فقال الله امرك بهذا، هي تعلم وتتعلم. فالتفت إليه إبراهيم فقال نعم، أجابها عندما سألت سؤالا صحيحا وأحسنت الظن. قالت إذا لا يضيعنا، من معاني التوحيد العظيم، معاني الإيمان، التوكل على الله عز وجل، الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا مدبرا معينا يقدر لعباده الخير. تخيل أن تترك ابنك، الناس بتبقى سايباهم، سايبالهم الفلوس والنفقات اللي تكفيهم شهور ويبقى عليهم، ومبقاش عايز يسيبهم، ومع ذلك تركهم ابراهيم حتى اذا كان عند الاكمه حيث لا يرونه قال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، تضرع الى الله عز وجل العجيب، بواد غير ذي زرع، مكان ما فيهوش زرع ولا ينفع الزرع عند بيتك المحرم. تشريف بقى ان هذا الوادي الذي اختاره الله عز وجل بجوار بيت الله الحرام قبل ان يبنى، قبل ان ترفع القواعد، لكنه محدد يوم خلق الله سبحانه وتعالى أن هذا موضع الكعبة المشرفة وموضع أرض الله الحرام ربنا ليقيموا الصلاة. فلم يكن فقط لأجل ما وقع بين سارة وهاجر، لأجل التفرقة بين يعني ضرتين في المعنى، لأن هاجر أم ولد وسارة زوجة، لكن كان تكريما لسارة أنها تحملت مع إبراهيم طول هذه الرحلة الطويلة، تحملت مفارقة قومها واختارت إبراهيم على أبيها وقومها وحدث الله عز وجل وصبرت معه رغم عدم وجود الولد، فكان إكراما لها أن تظل هي مع إبراهيم وتنقل هاجر، ولكن كان في المقام الأول ليس لأجل ذلك، وإنما كان لأجل إقامة الصلاة، لأجل أن تعمر هذه البقعة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم الدعوة العجيبة، دعوة أثرت إلى تاريخ التاريخ البشرية، أكبر دعوة، قلوب العباد تهوي إلى هذا المكان يعني وما تميل ميلا عظيما لا يوجد له نظير. الواحد بيبص كده ان الامم الثانيه مع معابدها المقدسه لما يروحوا يعظموها كده يقول لك ايه عندهم حضر مثلا اللي مش عارف الصلاه الفلانيه ولا القداس الفلاني ولا العباده الفلانيه 60,000 70,000 ده المسلمين يعني حول الكعبه ده غير اللي مش ده الذين يهوون ولا يستطيعون الذهاب ده بيقول يعني ملايين البشر ده احيانا 3 مليون انسان في مكان واحد كل منهم يريد ان تأتي كده يصلي بها الاكل يعني ولا يتحرك فيها بكتل بشريه لانها تحب هذا المكان وباع رغم التعب ما حدش الا وهو عايز يرجع تاني مهما كان من مرات حتى واعتمر لان الله جعل البيت مثابه للناس وامنا الدعاء من اعظم العبادات من اعظم حقائق الايمان دعوه واحده تؤثر تغير وجه التاريخ تغير وجه البشريه وتجعل قلوب تفد الى هذا المكان من حب فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم سيدنا ابراهيم ما ذكرش شيء عما وقع بين هاجر وساره لعل هذا هو ما اخفاه بالكلام وهو يعلمه الله عز وجل انه من ضمن ما اسباب المفارقه هذا الامر فتركه ابراهيم عليه السلام فكان ما كان من نبع زمزم بعد رحلة هاجر بعد طواف هاجر بين الصفا والمروة بحثا عن الماء أخذ مما تقدر عليه الأسباب مع التوجه إلى الله عز وجل 7 أشواط بين الصفا والمروة تبحث عن ماء بعد نفاذ الماء وبعد نفاذ التمر وتجد أن هذا الأمر يعني يدلك على سنة من سنن الله عز وجل أن الفرج يأتي عندما يشتد الكرب كان في قدرة الله عز وجل أن ينبع زمزم من اللحظة الأولى وأن يأتي بالوني الأنيس لهذا من اللحظة الأولى ولكن تظن حتى ينفذ الماء وتعطش وحتى ينفذ التمر وتجوع وحتى يجف اللبن في صدرها ليس هناك طعم ويبكي الصبي سيدنا إسماعيل عليه السلام معد لكي يكون رسولا من رسل الله ومع ذلك يقدر الله عليه وهو صبي صغير الجوع والبكاء والتلوي سبحان الله يعني له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى ولذلك قد يقدر على أوليائه الصالحين وعباده المؤمنين الذين رضوا به مدبرا وقالوا لن يضيعنا يقدر عليهم بعض الآلام ليعرفوا قدر النعمة بعد ذلك هاجر تقول لن يضيعنا وترى ابنها كاد يموت من العطش ويتلوى من العطش وتذهب إلى الصفا أقرب جبل لتنظر هل من إغاثة ثم تنزل لا تجد من يغيث فتنزل حتى إذا كانت رجلاها في بطن الوادي ساعد سعي الإنسان المجهود وتصل إلى المروة تنظر 7 أشواط أرهقتها تماما ثم تسمع صوت الملك في المرة السابعة عند المروة فتقول نفسها صح تسكت نفسها عايز تسمع ثم قالت أغث إن كان عندك غمض علمت أن هناك أحد بس مش عارف مش شايفاه ثم رأت الملك يضرب الأرض بعقبه أو بجناحه فنبعت موزنزة الفرج أتى من عند ابنها من قرب بقرب ابنها حيث لم تسعى ولم تطلب سحب في مكان بعيد وجاء الفرج من حيث لم تحتسب فقال لها الماء فجعلت تحوط الماء وتقول زمي زمي فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل لو لم تحوط على الماء لكانت زمزم عينا معينا كانت عين ظاهرة كان زمانها لو هي ما حوطتش عليها كانت تبقى نهر جاري بدل ما تكون عين الناس بتاخد منها وعين مباركه عجيبه البركه ايه من ايات الله الناس ياخدوا منها بالملايين ملايين البشر على كل سنة، مش في كل سنة كذا مليون يشربون ويحملون الماء زمزم بالكميات اللي هي عين قد كده، عين قد بدأ يعني. سبحان الله، ومن اين اتي هذا؟ ده لو الناس تاخد نار الدين كده كان يبقى يحكم، كان ينقص يحمل الى العاده. ومع ذلك فهذه العين المباركه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها مباركه، وزاد ماء زمزم لما شربت له، وقال لما شرب له، وقال او افضل وجه افضل ماء على وجه الارض ماء زمزم، وقال انها طعام طعم وشفاء سقم. فقال لها الملك: لا تخافي الضيعه، ان لله بيتا يبنيه هذا الغلام وابوه، ان الله بيتا ها هنا يبنيه هذا الغلام وابوه. ثم تاتي قبيله جرهم وتسكن بجوار هاجر، وتعلم اسماعيل العربيه، وتكون بعد ذلك ذريه اسماعيل المباركه التي كثرها الله، وعشر اجيال منها على التوحيد، ثم يقع الشرك، ثم يطهر الله عز وجل الشرك، يطهر الله هذا المكان من الشرك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جدد دين إبراهيم عليه السلام ودين الأنبياء جميعا، فبه نصر الله موسى ونصر عيسى، وأظهر دينهم بعد أن كان دينهم مغمورا في وسط ظلمة الشرك، وبعد أن كان دين إبراهيم وموسى وعيسى مغلوبا أهله في أرجاء الأرض، مطاردين في أرجائها. لذا قال الله عز وجل: آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا ظاهرين. المؤمنون الموحدون من النصارى تأيدوا على عدوهم من المشركين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا ظاهرين ظهور الحجة، ثم ظهور القوة والسنان، ثم يتم الظهور الكامل بنزول المسيح عليه الصلاة والسلام مجدد يعني حاكما الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال يوسف: أن ينزل فيكم من مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا الجزية. والحقيقة أن قصة إبراهيم أوسع من أن نحيط بها ولا في مجالس عدة، ولكن لنتذكر والحجيل يحجون في هذه المشاعر أنها مواقف إبراهيم عليه السلام، وأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، وقال إن صح الحديث وإن فيه مقال، وقال إنكم على إرث من إرث إبراهيم عندما أمرهم بالوقوف بعرفة، وهذه الأماكن وقف فيها إبراهيم بذاتها، ووقف فيها الأنبياء وعظموها، فنتذكر دعوتهم ونتذكر شرفهم ومنزلتهم لنكون معهم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم الصالحين. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا إنهم كانوا من المسلمين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدع اللهم قلوبنا سليما، واجعلنا نأتيك بقلوب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.